المصنف رحمه الله فصلا، ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين، أي معرفة كنية من عرفنا اسمه، من المهم معرفة كنيته كذلك. ممن اشتهر باسمه، أي كان معروفا به واشتهر باسمه لكن الكنية ليست مشهورة، فمن المهم معرفة كنيته. وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنا، يعني ربما يأتي هذا الراوي الذي عرف باسمه يأتي في بعض الروايات بكنيته، فإذا لم تكن عندك أو لم يكن عندك معرفة بهذه الكنية التبس عليك وظننت أنه شخص آخر. قال لئلا يظن أنه آخر، يعني من المهم أن تعرف كنية من اشتهر باسمه حتى إذا جاء مذكورا بكنيته تعرفه ولا تظنه شخصا آخر. ومعرفة أسماء المكنين أيضا من المهم، معرفة أسماء من عرف بكنيته، وهذا عكس الذي قبله، هذا يكون الراوي قد اشتهر بكنيته لا باسمه، الأول يكون قد اشتهر باسمه لا بكنيته. الفاروق ليست كنية، لا ليست كنية، الفاروق هذا لقب، كنية أبو حفص مثلا هذه كنية. ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته، ومعرفة من اسمه كنيته وهو قليل. بعض الرواة اسمه وكنيته واحد، ولكن هذا قليل، كأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قالوا كنيته واسمه واحد، أبو سلمة اسمه أبو سلمة وكنيته أبو سلمة. ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، فيكون اسمه معروفا مشهورا به ثم يختلفون في كنيته فيقولون يكنى بكذا وقيل بكذا وقيل بكذا تاخر. ومعرفة من كثرت كنى، ومن المهم أيضا معرفة من كثرت كنى، كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، معرفة ذلك ينفي توهم أنهما اثنان مثلا، إذا جاء وقال حدثنا أبو الوليد وفي رواية أخرى يقول لك حدثنا أبو خالد فتظن أبو الوليد غير أبا خالد، لكن إذا علمت أن له أكثر من كنية فلا يشتبع عليك. أو كثرت نعوته أي صفاته، وهذا يشمل النسبة والقبيلة، مثلا نسبته مثلا إلى قبيلة، نسبته إلى بلد، نسبته إلى صنعاء، هذه كلها من اختلاف النعوت. وألقابه اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، معرفة هذه الأمور يجعلك تتقن معرفة الرجل ولا يشتبع عليك الشخص الواحد أو الأشخاص المتعددون. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين، ومن المهم أيضا معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، هنا الآن كنيته ماذا؟ أبو إسحاق، اسم أبيه إسحاق، أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق. ولماذا؟ ما فائدة معرفة مثل هذا؟ قال وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق، أي معرفة هذا النوع يبعدك ويجنبك تخطئة الراوي أو النازل فتقول هو مصحح وهو في الحقيقة لا تصحيح، ليس فيه تصحيح، لأنك إذا قلت في الرواية أخبرنا أبو إسحاق أو ابن إسحاق كان كلاهما صحيحا، فهو نفسه أبو إسحاق وهو أيضا ابن إسحاق، صح ولا لا؟ أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق. فلو جاء في الرواية أخبرنا أبو إسحاق أو ابن إسحاق في غلط؟ ما في غلط، هو نفسه، ويقال له أبو إسحاق ويقال له ابن إسحاق. أبو إسحاق كنيته وابن إسحاق نسبته إلى أبيه. فأنت إذا لم تعلم أن كنيته هكذا ونسبته إلى أبيه هكذا، ربما خطأت في الكلام. وهذا يحصل، التصحيف الذي هو مثل هذا يحصل كثيرا في كتب المخطوطات بالذات، تجد بالمخطوطة ابن إسحاق، فإذا ركزت عليها تجدها أبو إسحاق أو العكس. فالتصحيف بهذه الصورة كثير موجود، وربما تظن هذا أيضا من التصحيف، لكن عندما يكون عندك علم بأنه يحمل كنية هذه تناسب كنية أبي اسم أبي، فعندئذ لا تخطئ. أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، هنا اسمه إسحاق وكنية أبيه أبو إسحاق، عكس الأولى. أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، وهذا خشية أيضا أن تظن أن في المسألة خطأ عندما يقول لك عن أم أيوب، قل لا، كيف أم أيوب؟ هذا أبو أيوب. الآن عندما تعلم أن عندنا راويان أبو أيوب وأم أيوب تتجنب مثل هذا الزلل. أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، معرفة ذلك يبعدك عن توهم أنه يروي عن أبيه، فتعلم أن شيخه أنس هذا غير أبيه. فقد ورد في بعض الروايات بدل أن يقول لك مثلا عن عامر بن سعد عن أبيه، يقول لك عن عامر بن سعد عن سعد، فيكون أبوه. هذه وردت في بعض الروايات بهذه الصورة، فربما تظن أنت هذه من تلك. لذلك إذا علمت أن اسم شيخه يوافق اسم أبيه، عندئذ تعلم أن شيخه هذا ليس هو أباه، بل هذا شيخ له، ومعرفتك لهذا يفيدك من هذه الجانب. قال هكذا يأتي في الروايات، هكذا يأتي في الروايات على هذه الصورة، الربيع بن أنس عن أنس، فيظن أنه يروي عن أبي. ليش يظن هذا الظن؟ قال كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، يظن هذا السبب أنه جاء في بعض الروايات بهذه الصورة، يقال حدثنا عامر بن سعد عن سعد، لا يقال عن أبي، يقال عن سعد في بعض الروايات بهذه الصورة. فأنت عندما تعلم أن بعض الروايات جاءت على هذه الصورة، ثم تأتيك رواية الربيع بن أنس عن أنس، تقول هذه من تلك، فتظن أن أنس هذا، أن أنس هذا هو والد الربيع، وهذا لا، خطأ. فينبغي أن تتنبه عندما يأتيك صورة كهذه، ينبغي أن تعرف من المقصود بسعد ها هنا أو المقصود بأنس ها هنا، هل هو والده أم شيخه. ولي قال كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، شيخ الربيع اللي هو الربيع بن أنس عن من؟ عن أنس. أنس الثاني هذا ليس هو والد الربيع، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري، هذا الفرق بينهما. أبوه بكري يعني من بكر بن واحد، قبيلة من قبائل العرب، يقال له بكر نسبة إلى قبيلة بكر بن واحد. وأما شيخه فهو أنصاري، أي من الأنصار، منسوب إلى الأنصار، قبيلة بكر بن وائل ليست من الأنصار فافترقا. وهو أنس بن مالك الأنصاري المشهور، أنس بن مالك الأنصاري المشهور، الصحابي المعروف. وليس الربيع المذكور من أولاده، وليس الربيع المذكور، ربيع بن أنس المذكور في الإسناد، ليس من أولاد أنس بن مالك الأنصاري، بل أنس شيخ له. ومعرفة ومن المهم أيضا معرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه أي رباه عنده وإنما هو المقداد بن عمرو هذا اسمه الحقيقي أو نسب إلى أمه كذلك من المهم معرفة من نسب إلى أمه كابن عليا وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم هذا ربما يأتيك مذكورا باسمه الحقيقي فاشتبه عليك ربما يأتيك المقداد بن عمرو من هذا المقداد بن عمرو هو نفسه هذا المقداد بن الأسود وكذلك إسماعيل بن عليا أحيانا يأتيك بهذا الاسم إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم فلا يشتبه عليك هذا بالنسبة إلى أمه عليا هذه أمه وأبوه هو إبراهيم بن مقسم أحد الثقات وعليا اسم أمه اشتهر بها وكان يحب ألا يقال له ابن عليا ما يحب أن ينتسب إلى أمه ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن عليا يتبرع منه موضوع هذا لكن لما اشتهر بهذا الاسم وجد المحدثون بدا من ذكره به أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم يعني كذلك من المهم معرفة من نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم يعني إذا قال الحذاء مثلا نسبوه إلى ماذا؟ إلى كذا شوف كيف تبادر إلى ذهني هذا هو الذي نحذر منه الحذاء نسبة إلى الأحذية هي نسبة إلى الأحذية شوف اللفظ الآن يختلف عن لفظ محمد هذه نسبة إلى الأحذية وأول ما يخطر ببالك ماذا؟ أنه يصنع الأحذية أول ما يخطر ببالك إما أنه يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية لكن يكون حقيقة الأمر خلاف هذا هنا مثلا كما سيمثل المعلم رحمه الله قال كالحذاء ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك لماذا خصوه بالموضوع لهذا السبب خص هذا قالوا من المهم معرفته لماذا لأنه على خلاف ظاهره قال وليس كذلك وإنما كان يجلسه فنسب إليه كان يجلس عند الحذائي فنسب إلى الحذائي وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم لكن ليس من هذه القبيلة ولكن نزل فيهم نزل بينهم وسكن معه فنسب إليه وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور كمحمد بن بشر مثلا ثقة ومحمد بن السائب بن بشر هنا وافق جد هذا اسم والد ذاك فربما يظن أنه واحد محمد بن السائب بن بشر ضعيف محمد بن بشر ثقة فلا يؤمن التباس الأول بالثاني أيضا هذا من المهم معرفته ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ثلاثة حسن اسمه واسم أبيه واسم جده واحد رضي الله تعالى عنه وقد يقع أكثر من ذلك ربما تقل أربعة حسن الحسن 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 كلهم اسمه حسن أو خمسة وهو من فروع المسلسل أن يدخل في المسلسل بالاسم فيكون الاسم واحد وقد يتفق الاسم واسم الأب مع الاسم واسم الأب فصاعدا كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن هنا الاتفاق ليس في اسم وحده في اسم اثنين مع بعض زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا هو شيخ أو شيخ شيخ اسمه واحد كعمران عن عمران الأول يعرف بالقصيم والثاني أبو رجاء العطاردي والثالث ابن حسين الصحابي رضي الله تعالى عنه وكسليمان عن سليمان عن سليمان
عندكم؟
نعم.
اللي صح معك نصف
صح. لذلك في مذهبنا في أمس وليس أمس شيخ علي والده بل أبوه بكري أنا كل عنده بدل
لا قطعا
خطأ
نعم مرة الخطأ من عندي مرة من طيب
نجمع الكتب
طيب قال وكسليمان عن سليمان عن سليمان الأول ابن أحمد ابن أيوب الطبراني
صاحب المعجم الكبير طبراني معجم المعاجم الثلاثة
والثاني ابن أحمد الواسطي والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل وقد يقع ذلك للراوي وشيخه معا كأبي العلاء الهمذاني العطار مشهور بالرواية عن أبي علي الأصفهاني الحداد وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه فاسم شيخه وتلميذه نفس الاسم اسم الشيخ واسم التلميذ يعني كرواية مسلم عن البخاري عن مسلم لأن البخاري تلميذه اسمه مسلم وشيخه اسمه مسلم حتى لا يختلط عليك الأمر قلت في المسألة خطأ لا ما في خطأ وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح هذه كان الشيخ رحمه الله شيخنا الشيخ مقبل كان دائما يعني يسأل هذا السؤال يتلخبط الشباب فيه ولا مسلم عن البخاري عن مسلم من هم؟ تحفظونه زي هذا وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ومنها ابن جريج روى عنه هشام وروى عنه هشام فالأعلى يعني شيخه ابن عروة والأدنى تلميذه ابن يوسف بن الصنعاني ومنها الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وعنه ابن أبي ليلى فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور وأمثلته كثيرة ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة أي مجردة عن ذكر اللقب أو الكنية مجرد اسم فقط ومن غير أن يميز بين الأسماء فلم يفرد مثلا أسماء الثقات عن أسماء الضعفاء رحمك الله وقد جمعها جماعة من الأئمة فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخهما البخاري له ثلاثة روايات تاريخ الكبير وهو المقصود هنا والأوسط والصغير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ينقل كلام أبيه في الرواة الذي هو أبو حاتم الرازي كذا ينقل كلام أبي زرع الرازي وكثير منه من الرجال الذين فيه مستفادون من كتاب البخاري من التاريخ الكبير ومنهم من أفرد الثقات كالعجلي وابن حبان وابن شهي أفرد الثقات عن غيره أما الذين تقدموا فلم يفردوا الثقات عن غير الثقات Thank you. كل من أفرد المجروحين كابن عدي في كتابه الكامل من أنفس كتب الرجال، وابن حبان أيضا كتابه المجروحين، حبان له كتابان، كتاب الثقات وكتاب المجروحين. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص، يعني بعضهم ذكر الأسماء دون ما يتقيد بشيء كما ذكر، والبعض تقيد بذكر الثقات فقط، والبعض تقيد بذكر الضعفاء فقط، وهنا بعضهم تقيد بأسماء كتاب معين، بأسماء الرجال الذين ذكروا في كتاب معين. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلبابي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه، ورجالهما معا ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجيان، وكذا رجال الترمذي، ورجال النسائي بجماعة من المغاربة، ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة لعبد الغني المقدسي في كتاب الكمال. هذا أول كتاب جمع بين رجال الكتب الست اسمه الكمال لعبد الغني المقدس، وهو علماء أهل الشام أهل الحديث، كان قويا في السنة رحمه الله، مكافحا لأهل البدع. ثم هذبه المزي، هذب كتاب الكمال، كما هو معروف أن الكتاب في بدايته دائما يحتاج إلى تتلمات وإصلاحات. هذبه المزي، أقول المزي إمام من أئمة أهل الحديث، وهو صهر ابن كثير رحمه الله، وكتابه اسمه تهذيب الكمال. قال ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال. المزي كان من كبار علماء الحديث في زمنه. كتابه هذا كتاب نفيس جدا، يتميز بذكر الكثير من شيوخ الشيخ ومن تلاميذه. كتاب الحافظ بن حجر الذي لخص فيه كتاب تهذيب الكمال هذا وزاد عليه، كتاب نفيس ويتفوق على كتاب المزدي بذكر كلام علماء الجرح والتعديل في الراوي، فيذكر ما لم يذكره المزدي رحمه الله. لكن في التفريق بين الرواة بشيوخهم وتلاميذهم يتفوق المزدي على كتاب الحافظ بن حجر رحمه الله. ثم هذبه المزدي في تهذيب الكمال، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب. هذه أصبحت الآن المراجع المعتمدة في رجال الكتب، تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، أفضل مرجعين في معرفة رجال الكتب الستة. إذا أردت أن تعرف الراوي من هو من خلال تلاميذه وشيوخه فارجع إلى تهذيب الكمال، وأفضل طبعة له طبعة مؤسسة الرسالة. وإذا أردت أن تعرف حال الراوي وتعرف كلام علماء الجرح والتعديل فيه فارجع إلى تهذيب التهذيب، وأفضل طبعة له طبعة الهندية القديمة. وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. فهو أخصر من الأصل، لأن الأصل ذكر فيه شيء المزي رحمه الله شيوخ الراوي وتلاميذه وحاول أن يحصرهم. أما كتاب الحافظ بن حجر فقد اختصر هذا الشيء. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، أي اسم الراوي الذي لا يشاركه فيه غيره. هذا معنى الأسماء المفردة، اسم منفرد ليس لراوي آخر. وقد صنف فيها، أي أفردها في التصنيف، وإلا هي مذكورة أيضا في ضمن الكتب التي تقدمت، الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم البرديجي، فذكر أشياء تعقب عليه بعضها، أي اعترض عليه النقاد في بعض ما ذكرها. من ذلك قول صغدي بن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم الصاد المهملة، وقد تبدل سين المهملة وسكون الغين المعجم بعدها دال المهملة ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا، ففي الجرح والتعديل لابن ابي حازم صبدي الكوفي، هذا صبدي اخر، اذا لم ينفرد صبدي بن سنان بهذا الاسم. وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيلي صبدي بن عبد الله يروي عن قتاده قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى. تبين عندنا ان الرواه ثلاثه يقال لهم صبدي، واظنه هو الذي ذكره ابن ابي حاتم، فيكون الرواه الذين يقال لهم صبدي اثنان او اثنين. واما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فانما هو للحديث الذي ذكره، وليست الافه منه، يعني ليس هو عله الحديث، بل هي من الراوي عنه عن بس بن عبد الرحمن والله سبحانه اعلم. ومن ذلك سندر بالمهمل والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي له صحبه وروايه، والمشهور انه يكنى ابا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم. لكن ذكر ابو موسى في الذيل على معرفه الصحابه لابن منده سندر ابو الاسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك بانه هو الذي ذكره ابن منده. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابه الذين نزلوا مصر في ترجمه سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابه. وكذا من المهم معرفة الكنى المجردة للأسماء والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم كسفينة مثلا، لقب لمولى رسول الله لقب به لكثرة ما حمل في بعض الغزوات واسمه مهران، وتارة بلفظ الكنية كأبي تراب لقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما وجده النبي صلى الله عليه وسلم نائما في المسجد وقد التصق التراب على ظهري، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر عن ظهري ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب، فهذا لقب ولكنه جاء بلفظ الكنية. وتقع بسبب عاهة، كن عاهة الشخص فيلقب بها، أو حرفة أو صناعة. وكذا معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل، وهو في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثري بالنسبة إلى المتقدمين، يعني أيضا من المهم معرفة أنساب الرجال. وأجود كتاب في هذا كتاب الأنساب للسمعان، كتاب نفيس لمعرفة أنساب الرجال، وأنساب الرجال إما أن ينسبون إلى القبائل، قال وهذا أكثر بالنسبة للمتقدمين، وإما أن ينسبون إلى الأوطان إلى البلدان، وهذا أكثر في المتأخرين. وظاهر أن سبب الكثرة في المتقدمين والمتأخرين أن العرب كانت تعتمد النسبة إلى القبائل، والعجم كانوا يعتمدون النسبة إلى الأوطان، فلما كانت الكثرة في العرب في المتقدمين كانت النسبة للقبائل، فلما صارت الكثرة إلا للعجم صارت النسبة أكثر في الأوطان، والله أعلم. والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، النسبة إلى الوطن لا تكون إلى البلاد فقط، بل ربما تكون إلى البلاد وإلى الضيعة اللي هي المزرعة، أو إلى السكة اللي هي المحل أو الطريق، أو مجاورة البلاد. وتقع إلى الصنائع كالخياط، كذلك النسبة ربما ينسب الشخص لصنعة من الصناعة كالخياط، وكذلك للحرف كالبزاز بائع البز وهو نوع من الثياب. ويقع فيها الاتفاق أي خطا كالقرش والقريشي، والاشتباه لفظا كما مثل كالأسماء أي كما يقع في الأسماء كما تقدم، كذلك يقع في هذه من الاتفاق والاشتباه. وقد تقع الأنساب ألقابا، أي قد يقع اللقب بصيغة النسبة، كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطواني، فربما تظن هذه نسبة، لكن هو لقب جاء على صورة النسبة، وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي أسباب الألقاب، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، كصاعقة مثلا أحد شيوخ البخاري لقب بذلك لشدة حفظه، وكالضال ظاهرها من الضلال في الدين، لكن هو معاوية بن عبد الكريم ضل في طريق مكة فلقب بالضال. ومعرفة الموالي من الأعلى والأسفل بالرق، الولاء الذي أخذت منه كلمة الموالي، الولاء في اللغة له عدة معاني، منها النصرة والحلف وغير ذلك. والولاء يحصل لأسباب، منها العتق، ولاء عتق، والحلف، والإسلام. فالرقيق الذي يعتق يسمى مولى، ومعتقه يسمى أيضا مولى. لذلك قال ومعرفة الموالي من الأعلى، يعني المعتق، ومن الأسفل يعني المعتق، بالرق، يعني المولى الحاصل بسبب الرق العبودية، أو بالحلف أصله المعاهدة على التعاضد والتساع، أو بالإسلام كالحسن بن عيسى مثلا أسلم على يد ابن المبارك فقيل له مولى ابن المبارك، فهذا هذا ولاء سببه الإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه، لا يمكن أن تعرف هو لماذا سمي مولى إلا أن ينص على ذلك ويذكر في ترجمة الراوي. ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني، أيضا هذا من المهم معرفة الإخوة والأخوات، مثاله في الصحابة مثلا عبد الله وعتبة بن مسعود، عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود، ومثاله في التابعين عمرو وأرقم بن شرحبيل، وهما من أصحاب ابن مسعود. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، والدرس القادم شرح الدرى شرح النزهة سيكون يوم السبت القادم إن شاء الله يوم الأربعاء، عندي بعض الظروف، وسيكون يوم السبت القادم إن شاء الله، وهو آخر درس في شرح نزهة النظر، وآخر درس في كتاب قال المصنف رحمه الله فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كل المسمين، أي معرفة كنية من عرفنا اسمه، من المهم معرفة كنيته كذلك، ممن اشتهر باسمه، أي كان معروفا به واشتهر باسمه لكن الكنية ليست مشهورة، فمن المهم معرفة كنيته، وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنا، يعني ربما يأتي هذا الراوي الذي عرف باسمه يأتي في بعض الروايات بكنيته، إذا لم تكن عندك أو لم يكن عندك معرفة بهذه الكنية التبس عليك وظننت أنه شخص آخر. قال لئلا يظن أنه آخر، يعني من المهم أن تعرف كنية من اشتهر باسمه حتى إذا جاء مذكورا بكنيته تعرفه ولا تظنه شخصا آخر. ومعرفة أسماء المكنين، أيضا من المهم معرفة أسماء من عرف بكنيته، وهذا عكس الذي قبله، هذا يكون الراوي قد اشتهر بكنيته لا باسمه، الأول يكون قد اشتهر باسمه لا بكنيته. الفاروق ليست كنية، لا ليست كنية، فاروق هذا لقب، والكنية أبو حفص مثلا هذه الكنية. ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه ومعرفة من اسمه كنيته، ومعرفة من اسمه كنيته وهو قليل. بعض الرواة اسمه وكنيته واحد، ولكن هذا قليل، كأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قالوا كنيته واسمه واحد أبو سلمة، اسمه أبو سلمة وكنيته أبو سلمة. ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، فيكون اسمه معروفا مشهورا به ثم يختلفون في كنيته فيقولون يكنى بكذا وقيل بكذا وقيل بكذا تاخر. ومعرفة من كثرت كنى، ومن المهم أيضا معرفة من كثرت كنى، كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، معرفة ذلك ينفي توهم أنهما اثنان مثلا، إذا جاء وقال حدثنا أبو الوليد وفي رواية أخرى يقول لك حدثنا أبو خالد فتظن أبا وليد غير أبا خالد، لكن إذا علمت أن له أكثر من كنية فلا يشتبه عليك. أو كثرت نعوته أي صفاته، وهذا يشمل النسبة والقبيلة، مثلا نسبته مثلا إلى قبيلة، نسبته إلى بلد، نسبته إلى صنعة، هذه كلها من اختلاف النعوت. وألقابه اللقب ما أشعر بمدح أو ذنب، معرفة هذه الأمور يجعلك تتقن معرفة الرجل ولا يشتبه عليك الشخص الواحد أو الأشخاص المتعددون. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين، ومن المهم أيضا معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. هنا الآن كنيته ماذا؟ أبو إسحاق، اسم أبي إسحاق، أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق. ولماذا؟ ما فائدة معرفة مثل هذا؟ قال وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق. أي معرفة هذا النوع يبعدك ويجنبك تخطئة الراوي أو النازل فتقول هو مصحح وهو في الحقيقة لا تصحيح، ليس فيه تصحيح، لأنك إذا قلت في الرواية أخبرنا أبو إسحاق أو ابن إسحاق كان كلاهما صحيحا، فهو نفسه أبو إسحاق وهو أيضا ابن إسحاق، صح ولا لا؟ أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق، فلو جاء في الرواية أخبرنا أبو إسحاق أو ابن إسحاق في غلط؟ ما في غلط، هو نفسه، ويقال له أبو إسحاق ويقال له ابن إسحاق، أبو إسحاق كنيته وابن إسحاق نسبته إلى أبيه. فأنت إذا لم تعلم أن كنيته هكذا ونسبته إلى أبيه هكذا ربما خطأت في الكلام، وهذا يحصل، التصحيف الذي هو مثل هذا يحصل كثيرا في كتب المخطوطات بالذات، تجد بالمخطوطة ابن إسحاق فإذا ركزت عليها تجدها أبو إسحاق أو العكس، فالتصحيح بهذه الصورة كثير موجود، وربما تظن هذا أيضا من التصحيح، لكن عندما يكون عندك علم بأنه يحمل كنية هذه تناسب كنية أبي اسم أبي فعندئذ لا تخطئ، أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، هنا اسمه إسحاق وكنية أبيه أبو إسحاق عكس الأولى. أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، وهذا خشية أيضا أن تظن أن في المسألة خطأ عندما يقول لك عن أم أيوب، قل لا كيف أم أيوب، هذا أبو أيوب. الآن عندما تعلم أن عندنا راوية عن أبو أيوب وأم أيوب تتجنب مثل هذا الزهد. أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، معرفة ذلك يبعدك عن توهم أنه يروي عن أبيه، فتعلم أن شيخه أنس هذا غير أبيه. فقد ورد في بعض الروايات بدل أن يقول لك مثلا عن عامر بن سعد عن أبيه يقول لك عن عامر بن سعد عن سعد فيكون أبوه، هذه وردت في بعض الروايات بهذه الصورة، فربما تظن أنت هذه من تلك. لذلك إذا علمت أن اسم شيخه يوافق اسم أبيه عندئذ تعلم أن شيخه هذا ليس هو أباه بل هذا شيخ له، فمعرفتك لهذا يفيدك من هذه الجهة. قال هكذا يأتي في الروايات، هكذا يأتي في الروايات على هذه الصورة، الربيع بن أنس عن أنس، فيظن أنه يروي عن أبي. ليش يظن هذا الظن؟ قال كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، يظن هذا السبب أنه جاء في بعض الروايات بهذه الصورة، يقال حدثنا عامر بن سعد عن سعد، لا يقال عن أبي، يقال عن سعد في بعض الروايات بهذه الصورة. فأنت عندما تعلم أن بعض الروايات جاءت على هذه الصورة ثم تأتيك رواية الربيع بن أنس عن أنس تقول هذه من تلك، فتظن أن أنس هذا، أن أنس هذا هو والد الربيع، وهذا لا خطأ. فينبغي أن تتنبه عندما يأتيك صورة كهذه، ينبغي أن تعرف من المقصود بسعد هنا أو المقصود بأنس هنا، هل هو والده أم شيخه. ولي قال كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، شيخ الربيع اللي هو الربيع بن أنس عن من؟ عن أنس، أنس الثاني هذا ليس هو والد الربيع، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري، هذا الفرق بينهما، أبوه بكري يعني من بكر بن واحد قبيلة من قبائل العرب، يقال له بكر نسبة إلى قبيلة بكر بن واحد، وأما شيخه فهو أنصاري أي من الأنصار، منسوب إلى الأنصار، قبيلة بكر بن وائل ليست من الأنصار فافترقا، وهو أنس بن مالك الأنصاري المشهور، أنس بن مالك الأنصاري المشهور الصحابي المعروف، وليس الربيع المذكور من أولاده، وليس الربيع المذكور، ربيع بن أنس المذكور في الإسناد ليس من أولاد أنس بن مالك الأنصاري، بل أنس شيخ له. ومن المهم أيضا معرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه أي رباه عنده، وإنما هو المقداد بن عمرو هذا اسمه الحقيقي، أو نسب إلى أمه، كذلك من المهم معرفة من نسب إلى أمه كابن عليا وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، هذا ربما يأتيك مذكورا باسمه الحقيقي فيشتبه عليك، ربما يأتيك المقداد بن عمرو، من هذا المقداد بن عمرو؟ هو نفسه المقداد بن الأسود، وكذلك جاء إسماعيل بن عليا، أحيانا يأتيك بهذا الاسم إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، فلا يشتبه عليك، هذا بالنسبة إلى أمه عليا، هذه هي أمه، وأبوه هو إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعليا اسم أمه اشتهر بها وكان يحب أن لا يقال له ابن عليا، ما يحب أن ينتسب إلى أمه، ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن عليا، يتبرع من الموضوع هذا، لكن لما اشتهر بهذا الاسم وجد المحدثون بدا من ذكره به. أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم، يعني كذلك من المهم معرفة من نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم. يعني إذا قال الحذاء مثلا نسبوه إلى ماذا؟ إلى كذا. شوف كيف تبادر إلى ذهني، هذا هو الذي نحذر منه. الحذاء نسبة إلى الأحذية، هي نسبة إلى الأحذية. شوف اللفظ الآن يختلف عن لفظ محمد، هذه نسبة نسبة إلى الأحذية. وأول ما يخطر ببالك ماذا؟ أنه يصنع الأحذية. أول ما يخطر ببالك إما أنه يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية، لكن يكون حقيقة الأمر خلاف هذا. هنا مثلا كما سيمثل المؤلف رحمه الله قال كالحذاء ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها، وليس كذلك. لماذا خصوه بالموضوع؟ يعني هذا السبب خص هذا، قالوا من المهم معرفته. لماذا؟ لأنه على خلاف ظاهره. قال وليس كذلك، وإنما كان يجلسه فنسب إليه. كان يجلس عند الحذائي فنسب إلى الحذائي. وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم، لكن ليس من هذه القبيلة، ولكن نزل فيهم، نزل بينهم وسكن معه فنسب إليه. وكما من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور، كمحمد بن بشر مثلا ثقة، ومحمد بن السائب بن بشر هنا وافق جد هذا اسم والد ذاك، فربما يظن أنه واحد. محمد بن السائب بن بشر ضعيف، محمد بن بشر ثقة، فلا يؤمن التباس الأول بالثاني. أيضا هذا من المهم معرفته. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ثلاثة حسن، اسمه واسم أبيه واسم جده واحد رضي الله تعالى عنه. وقد يقع أكثر من ذلك، ربما تجدهم أربعة، حسن الحسن 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 كلهم اسمه حسن، أو خمسة، وهو من فروع المسلسل، أن يدخل في المسلسل بالاسم فيكون الاسم واحد. وقد يتفق الاسم واسم الأب مع الاسم واسم الأب فصاعدا، كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن. هنا الاتفاق ليس في اسم واحد أو في اسم اثنين مع بعض، زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن. أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، هو وشيخ أو شيخ شيخ اسمه واحد، كعمران عن عمران، الأول يعرف بالقصيم والثاني أبو رجاء العطاردي، والثالث ابن حسين الصحابي رضي الله تعالى عنه، وكسليمان عن سليمان عن سليمان.
عندكم اللي صح شوفي معك بس
صح. لذلك في ذكرنا في أمس وليس أمس شيء طبيعي وعندي بل أبوه ذكري أنا كل عندي بدل
لا قطع
خطأ.
نعم مرة خطا عندي مرة
طيب قال وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد ابن أيوب الطبراني
صاحب المعجم الكبير طبراني معجم المعاجم الثلاثة،
والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. وقد يقع ذلك للراوي وشيخه معا، كأبي العلاء الهمذاني العطار مشهور بالروايات عن أبي علي الأصفهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا، ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه. فاسم شيخه وتلميذه نفس الاسم، اسم الشيخ واسم التلميذ، يعني كرواية مسلم عن البخاري عن مسلم، لأن البخاري تلميذه اسمه مسلم وشيخه اسمه مسلم. حتى لا يختلط عليك الأمر، قلت في المسألة خطأ، لا ما في خطأ. وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. هذه كان الشيخ رحمه الله شيخنا الشيخ مقبل كان دائما يعني يسأل هذا السؤال، يتلخبط الشباب فيه، ولا مسلم عن البخاري عن مسلم من هم؟ تحفظونها زي هذا. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عنه هشام وروى عنه هشام، فالأعلى يعني شيخه ابن عروة، والأدنى تلميذه ابن يوسف بن الصنعاني. ومنها الحكم، ومنها الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وعنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة. ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، أي مجردة عن ذكر اللقب أو الكنية، مجرد اسم فقط ومن غير أن يميز بين الأسماء، فلم يفرد مثلا أسماء الثقات عن أسماء الضعفاء رحمك الله. وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات، وابن أبي خيثمة، والبخاري في تاريخهما. البخاري له ثلاثة توارير، تاريخ الكبير وهو المقصود هنا، والأوسط والصغير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ينقل كلام أبيه في الرواه الذي هو أبو حاتم الرازي، كذا ينقل كلام أبي زرع الرازي، وكثير منه من الرجال الذين فيه مستفادون من كتاب البخاري من التاريخ الكبير. ومنهم من أفرد الثقات كالعجلي وابن حبان وابن شهي، أفرد الثقات عن غيره، أما الذين تقدموا فلم يفردوا الثقات عن غير الثقات. ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي في كتابه الكامل من ألفس كتب الرجال، وابن حبان أيضا كتابه المجروحين، حبان له كتاب عن كتاب الثقات وكتاب في المجروحين. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص، يعني بعضهم ذكر الأسماء بدون ما يتقيد بشيء كما ذكر، والبعض تقيد بذكر الثقات فقط، والبعض تقيد بذكر الضعفاء فقط، وهنا بعضهم تقيد بأسماء كتاب معين، بأسماء الرجال الذين ذكروا في كتاب معين. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلبابي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه، ورجالهما معا ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجيان، وكذا رجال الترمذي، ورجال النسائي بجماعة من المغاربة، ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتاب الكمال. هذا أول كتاب جمع بين رجال الكتب الست اسمه الكمال لعبد الغني المقدسي، وهو علماء أهل الشام أهل الحديث، كان قويا في السنة رحمه الله، مكافحا لأهل البدع. ثم هذبه المزي، هذب كتاب الكمال كما هو معروف أن الكتاب في بدايته دائما يحتاج إلى تتمات وإصلاحات. هذبه المزي، أقول المزي إمام من أئمة أهل الحديث، وهو صهر ابن كثير رحمه الله، وكتابه اسمه تهذيب الكمال. قال ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال. المزي كان من كبار علماء الحديث في زمنه. كتابه هذا كتاب نفيس جدا، يتميز بذكر الكثير من شيوخ الشيخ ومن تلاميذه. كتاب الحافظ بن حجر الذي لخص فيه كتاب تهذيب الكمال هذا وزاد عليه كتاب نفيس، ويتفوق على كتاب المزي بذكر كلام علماء الجرح والتعديل في الراوي، فيذكر ما لم يذكره المزي رحمه الله. لكن في التفريق بين الرواة بشيوخهم وتلاميذهم يتفوق المزي على كتاب الحافظ بن حجر رحمه الله. ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب. هذه أصبحت الآن المراجع المعتمدة في رجال الكتب، تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، أفضل مرجعين في معرفة رجال الكتب الستة. إذا أردت أن تعرف الراوي من هو من خلال تلاميذه وشيوخه فارجع إلى تهذيب الكمال، وأفضل طبعة له طبعة مؤسسة الرسالة. وإذا أردت أن تعرف حال الراوي وتعرف كلام علماء الجرح والتعديل فيه فارجع إلى تهذيب التهذيب، وأفضل طبعة له طبعة الهندية القديمة. وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. فهو أخصر من الأصل، لأن الأصل ذكر فيه شيء المزي رحمه الله شيوخ الراوي وتلاميذه وحاول أن يحصرهم. أما كتاب الحافظ بن حجر فقد اختصر هذا الشيء. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، أي اسم الراوي الذي لا يشاركه فيه غيره. هذا معنى الأسماء المفردة، اسم منفرد ليس لراوي آخر. وقد صنف فيها أي أفردها في التصنيف، وإلا هي مذكورة أيضا في ضمن الكتب التي تقدمت. الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم البرديجي، فذكر أشياء تعقب عليه بعضها، أي اعترض عليه النقاد في بعض ما ذكرها. من ذلك قول صغدي ابن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم الصاد المهمل، وقد تبدل سين المهملة وسكون الغين المعجم بعدها دال المهملة ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حامد صغدي الكوفي، هذا صغدي آخر، إذا لم ينفرد صغدي بن سنان بهذا الاسم. وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيلي صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى. تبين عندنا أن الرواة ثلاثة يقال لهم صغدي، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم، فيكون الرواة الذين يقال لهم صغدي اثنان أو اثنين. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه، يعني ليس هو علة الحديث، بل هي من الراوي عنه عنبس بن عبد الرحمن والله سبحانه أعلم. ومن ذلك سندر بالمهمل والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم. لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن مندح سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك بأنه هو الذي ذكره ابن مندح. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر، في ترجمة ساندر مولى زيمبا، وقد حررت ذلك في كتابي في الصحراء. وكذا من المهم معرفة الكنى المجردة عن الأسماء والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم كسفينة مثلا، لقب لمولى رسول الله لقب به لكثرة ما حمل في بعض الغزوات واسمه نهران، وتارة بلفظ الكنية كأبي تراب لقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما وجده النبي صلى الله عليه وسلم نائما في المسجد وقد التصق التراب على ظهري، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينقذه عن ظهري ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب، فهذا لقب ولكنه جاء بلقب الكنية. وتقع بسبب عاهة، كن عاهة الشخص فيلقب بها، أو حرفة أو صناعة. وكذا معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل وهو في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثري بالنسبة إلى المتقدمين، يعني أيضا من المهم معرفة أنساب الرجال. وأجود كتاب في هذا كتاب الأنساب للسمعان، كتاب نفيس لمعرفة أنساب الرجال، وأنساب الرجال إما أن ينسبون إلى القبائل قال وهذا أكثر بالنسبة للمتقدمين، وإما أن ينسبون إلى الأوطان إلى البلدان وهذا أكثر في المتأخرين. وظاهر أن سبب الكثرة في المتقدمين والمتأخرين أن العرب كانت تعتمد النسبة إلى القبائل، والعجم كانوا يعتمدون النسبة إلى الأوطان، فلما كانت الكثرة في العرب في المتقدمين كانت النسبة للقبائل، فلما صارت الكثرة إلا للعجم صارت النسبة أكثر في الأوطان، والله أعلم. والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، يعني النسبة إلى الوطن لا تكون إلى البلاد فقط، بل ربما تكون إلى البلاد وإلى الضيعة اللي هي المزرعة، أو إلى السكة اللي هي المحل أو الطريق، أو مجاورة البلاد. وتقع إلى الصنائع كالخياط، كذلك النسبة ربما ينسب الشخص لصنعة من الصناعة كالخياط، وكذلك للحرف كالبزاز بائع البز وهو نوع من الثياب. ويقع فيها الاتفاق أي خطا كالقرشي والقريشي، والاشتباه لفظا كما مثل كالأسماء أي كما يقع في الأسماء كما تقدم، كذلك يقع في هذه من الاتفاق والاشتباه. وقد تقع الأنساب ألقابا أي قد يقع اللقب بصيغة النسبة، كخالد بن مخلد القطواني كان كوفيا ويلقب بالقطواني، فربما تظن هذه نسبة لكن هو لقب جاء على صورة النسبة، وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك أي أسباب الألقاب، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، كصاعقة مثلا أحد شيوخ البخاري لقب بذلك لشدة حفظه، وكالضال ظاهرها من الضلال في الدين، لكن هو معاوية بن عبد الكريم ضل في طريق مكة فلقب بالضال. ومعرفة الموالي من الأعلى والأسفل بالرق، الولاء الذي أخذ منه كلمة الموالي، الولاء في اللغة له عدة معاني منها النصرة والحلف وغير ذلك، والولاء يحصل لأسباب منها العتق ولاء عتق والحلف والإسلام، فالرقيق الذي يعتق يسمى مولى، ومعتقه يسمى أيضا مولى، لذلك قال ومعرفة الموالي من الأعلى يعني المعتق، ومن الأسفل يعني المعتق بالرق، يعني المولى الحاصل بسبب الرق العبودية، أو بالحلف أصله المعاهدة على التعاضد والاتساع، أو بالإسلام كالحسن بن عيسى مثلا أسلم على يد ابن المبارك، فقيل له مولى ابن المبارك، فهذا هذا ولا سببه الإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه، لا يمكن أن تعرف هو لماذا سمي مولى إلا أن ينص على ذلك ويذكر في ترجمة الراوي. ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني، أيضا هذا من المهم معرفة الإخوة والأخوات، مثاله في الصحابة مثلا عبد الله وعتبة بن مسعود، عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود، ومثاله في التابعين عمرو وأرقم بن شرحبيل، وهما من أصحاب ابن مسعود. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، والدرس القادم شرح الدرى شرح النزهة سيكون يوم السبت القادم إن شاء الله يوم الأربعاء في عندي بعض الظروف، وسيكون يوم السبت القادم إن شاء الله وهو آخر درس في شرح نزهة النظر وآخر درس في كتاب